يهدينا ويسددنا في أقوالنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير.
آمين. الله يجزاكم خير شخص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم.
ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب، وهو ترجمه بقوله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو المثل والعدل، فالله سبحانه وتعالى يقول: لا تجعلوا الله أندادا، يعني عدلاء وشركاء وأمثالا في العبادة والطاعة. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة والمتفرد بالربوبية. وفي هذا الباب نهي عن الألفاظ التي توهم المشاركة، والتي ظاهرها يعني التسوية والتنديد، التسوية بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، وهي في الحقيقة داخلة في الشرك الأصغر في الألفاظ. وفي هذا الباب يعني جملة من هذه الألفاظ التي ينهى عنها، ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، أنه قال: الشرك أخفى من دبيب النمل، الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. انظر كيف شبه الشرك بهذه الأمور الخفية، شبهه بأمور: أولا دبيب النمل، ودبيب النمل عادة يكون يعني لا يكاد يرى، وأيضا يكون على صفاه وهي الصخرة. الصخرة أيضا لو كان الدبيب على تراب لا يمكن، لكن إذا كان على صفة هو أخفى، فكيف إذا كانت هذه الصفات سوداء فهي أشد خفاء، فكيف إذا كانت في ظلمة الليل فهذا أشد. فهذه كلها هذه أوصاف تبين خفاء هذا الشرك، وأنه قد يقع من الإنسان وهو يعني لا يشعر أو لا يلقي له بالا، فهذا يجعل الإنسان يتحرز ويتفكر في ألفاظه وأقواله وأعماله وتصرفاته حتى لا يقع في هذا الشرك. ابن عباس رضي الله عنهما ذكر في هذا الأثر الذي رواه عنه ابن أبي حاتم في بسند حسن جملة من الألفاظ التي قد توهم الشرك. قال: هذا كله به شرك، يعني أن هذه الألفاظ التي ذكرها فيها يعني شرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه بعض الألفاظ المذكورة هنا التي ينهى عنها. وقد ورد في حديث آخر في حديث أبي موسى مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له ما شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه؟ يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فهذا كفارة للشرك، كما في هذا الحديث الذي رواه أحمد وغيره بسند حسن. فمن وقع في الشرك الأصغر يقول هذا الذكر: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، حتى يكفر ما قد يرد على لسانه من هذه الألفاظ التي طبعا هو لا يقصد أنها مشارك لله في الأفعال، لكن هذا فيه تسوية في الألفاظ، لأن الواو تقتضي التسوية. وذكر هنا قول لولا كليبة في الدار لأتى اللصوص، ولولا البط لأتى اللصوص، وهذا فيه يعني نسبة الحفظ إلى الكليبة أو إلى البط، يعني نسب الحفظ من السرقة، وأنه لولا وجود هذا الكلب في الدار ولولا وجود هذه البط لأتى اللصوص، كأنها هي التي منعت من السراق. البط طبعا إذا رأى شخصا غريبا فإنه يظهر أصواتا فيخشى السارق أن يعلم به فيذهب، وكذلك الكلب. المحذور هنا في هذه الألفاظ أن فيها نسبة الحفظ إلى هذه الحيوانات أو الطيور، والواجب أن ينسب هذا الحفظ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحفظ عباده من شرور الجن والإنس، كما قال سبحانه وتعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ عباده، هو الذي يحفظهم، وهو الذي يكرمهم، وهو الذي يزيل عنهم الشرور، فكيف يقال لولا كليبة لأتى اللصوص؟ قد يوجد الكلب والبط في الدار ويأتي اللصوص، وقد لا يوجد في البيت بط ولا كلب ولا يأتي اللصوص. إن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا البيت بأنواع الحفظ وبوسائل الحفظ التي قد يستعملها الشخص غير الكلب، الأوراد والأذكار أو حتى بعض الأمور المادية، لكنه لا يجوز أن يعلق قلبه بهذا أو أن ينسب الحفظ إلى هذه المخلوقات وينسى الله سبحانه وتعالى الحفيظ العليم.
نعم شيخ، إذن نسبة الحفظ إلى الله عز وجل فقط، يعني هل يجوز أن ينسبه إلى الله وشخص آخر غيره، مثلا ولولا الله ثم الحارس في البيت أو والحارس في البيت؟ هل
نعم، ما يقرن بينهما بالواو التي تقتضي التنديد والتسوية، فلا يقول لولا الله والحارس. نعم. أو لولا الله وكليبة أو نحو ذلك. وإذا قال ابن عباس هنا: لا تجعل فيها فلانا، أكمل الأشياء أن تقول لولا الله سبحانه وتعالى. وإن أردت أن تذكر هذه الأسباب فتقول: لولا الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذا، لولا الله سبحانه وتعالى وفق بأن مثلا نبح الكلب أو صاح البط أو تنبه الحارس أو نحو ذلك. نعم. حتى يكون الإنسان قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، يتذكر نعم الله عز وجل وحفظ الله. كم من أناس عملوا جميع أنواع الحفظ يعني البشرية والمادية وغيرها، ومع ذلك ما استطاعوا أن يحفظوا أنفسهم، أتتهم المصائب من كل مكان. فالإنسان مأمور أن يعمل الأسباب، لكنه منهي أن يتعلق بالأسباب أو ينسب الحفظ ونعم الله عز وجل ينسبها إلى هذه الأسباب، لأن هذا فيه تنديد بالرحمن سبحانه وتعالى.
المعذرة الشيخ، طيب الشيخ، لا حسن نية الإنسان هل تدخله أيضا في الشرك الخفي؟ قد يقول الإنسان: أنا أقول هذا اللفظ ولكن نيتي حسنة وقصدي يعني أن الله هو الحافظ الأول، يعني هل يحتج بذلك الشيخ؟
هو المسلم ما ينكر أن الله هو الحافظ سبحانه وتعالى.
نعم.
لا ينكر هذا، ولو أنكره لكان كافرا. نعم. ولكن هذا تشريك في الألفاظ، ولذلك عد من الشرك الأصغر.
نعم.
الشرك الأصغر في الألفاظ، حتى في الحلف بغير الله، وحتى يعني في أشياء كثيرة يقول الإنسان: أنا هذه تجي على لساني وأنا ما أقصد. يقول: نعم،
أنت أو اعتاد الناس عليها مثلا.
نعم، أو اعتادوا عليها، لكن يجب أن نحن أيضا نصحح ألفاظنا. نعم. ولأن هذه الألفاظ في الواقع لا بد أن يكون لها تأثير على العقيدة، وهي في الحقيقة ترجمة لما في القلب، ولو كان الإنسان قلبه حيا ومرتبطا بالله سبحانه وتعالى لم يغفل عنه وينسب الحفظ أو غيره إلى هذه الحيوانات أو حتى إلى الناس.
نعم.
يعني بعض الناس مثلا يقول: لولا فلان لخسرنا، لولا فلان لربحنا، ونحو ذلك من الأشياء التي فيها نسيان نعمة الله سبحانه وتعالى أو حفظ الله عز وجل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث فيه بيان لحكم الحلف بغير الله. ونحن أظن وجهنا سؤال في الحلقة الماضية عن حكم الحلف بغير الله، وكما وجهنا أيضا سؤال آخر في ذكر بعض الألفاظ في الشركة الأخصر، فلا أدري هل أتى جواب أو
نعم شيخ في بعض الأجوبة نرد مستعرضها.
نعم بشكل سريع
نأخذ إجابة الأخت أم أيوب من المغرب، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للإجابة عن السؤال أول شيخنا الكريم تقول يكون الحلف بالله شركا أكبر إن، أو تقول يكون الحلف بغير الله يظهر شركا أكبر إن يعتقد الحالف به بمنزلة الله في العظمة أو يساوي الله جل وعلا في التدبير والمشيئة، وعندما تكون التسوية بقوة والله وحياتك ويعتقد أن الله فوق كل شيء والذي حلف به ليس أعظم يكون شركا أصغر والله أعلم. على نفس السؤال شيخ إجابة الأخ نايف العتيبي من السعودية يقول يكون الحلف بالله بغير الله يكون الحلف بغير الله شركا إذا كان فيه تعظيما للمحلوف به والعياذ بالله، ويكون أصغر اختلف العلماء في جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم على قولين، ففي رواية عن أحمد جوازه وجعل اليمين به منعقدة. هذا ما ذكر شيخ هذا ما ورد بالنسبة لإجابة السؤال الأول شيخ.
طيب في سؤال ثاني،
السؤال الثاني شيخ من الأمثلة بالألفاظ في الشرك الأصغر باللسان، تقول لما يقول وهو يعتقد أن الله هو الرزاق أتاني هذا الرزق بفضل الله ومجهودي، وكذلك لمن يقول أولا الله وفلان لولا الله وفلان لحصل لي كذا وكذا، وكذلك الأخ نايف يقول مثل شرك الألفاظ قول لولا البط لما جاءنا اللصوص ولولا كليبة لجاءنا اللصوص كما في الكتاب.
طيب بالنسبة للحلف بغير الله، الحلف بغير الله هو شرك أصغر كما في هذا الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد الحالف في المحلوف به أن له من العظمة مثل ما لله سبحانه وتعالى، إذا اعتقد الحالف أن للمحلوف عظمة أو منزلة تساوي ما لله سبحانه وتعالى فهذا يكون شركا أكبر، أما إذا لم يعتقد أنها تساوي فإنه لا يكون شرك أكبر. أما التعظيم فهو أصلا الحالف لا يحلف إلا بما يعظمه، ما في أحد يحلف بشيء لا يعظمه، لكن إذا حصل أن هذا التعظيم اعتقد فيه أنه يصل إلى منزلة الله عز وجل يكون شركا أكبر، وإذا قال لا هو لا يصل إلى منزلة الله فإنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، وإنما يكون شركا أصغر، سواء كان الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو حلف بولي من الأولياء أو حلف بالكعبة أو حلف بالأمانة أو حلف بوطنه أو حلف بقبيلته أو حلف بشرفه أو حلف بذمته أو أي شيء يعني حلف به غير الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته فإنه يكون شركا، فلا يجوز لمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الإنسان يحلف بغير الله كائنا من كان من المخلوقات سواء من الناس أو من سائر المخلوقات المعظمة، بل يجب أن يكون الحلف بالله وحده، وهذا من تعظيم الله عز وجل. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
هذا الأثر ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد رواه عبد الرزاق الطبراني بسند صحيح، وفي هذا الأثر بيان أن الحلف بغير الله يعني أعظم من الكبيرة، لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكبيرة، وإذا قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليه من أن أحلف بغيره صادقا، فالحلف بغير الله كاذبا هذا كبيرة، لكنه فيه توحيد وهو أن حلف بالله، وإذا حلف بغير الله صادقا فإنه فيه شرك وفيه يعني الصدق، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة والمعصية، وإن كان الجميع طبعا ينهى عنه. وهذا الأثر مما استدل به بعض العلماء على أن الشرك أعظم من الكبائر، وفيه دليل على وجوب الحلف بالله وحده وأن لا يحلف بالمخلوق. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح.
وهذا أيضا فيه النهي عن التشريك بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، وسيرد فيه باب خاص، ولعلنا يعني نرجع الكلام عليه في بابه، ولأن هذا سيتكرر.
نعم. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
كما سبق هذا فيه النهي عن التنديد بالتشريك بالواو، لأن الواو تقتضي مطلقة الجمع.
نعم.
وأيضا توهم المساواة. أما ثم فإنها تقتضي التراخي، وأن ما بعد ثم متراخي عما قبلها ويتأخر، وفي تأخير المخلوق عن الخالق. فالذي يقول أعوذ بالله ثم بك، هذا جعل استعاذته بالمخلوق بعد استعاذته بالله سبحانه وتعالى، ومتأخرة عن الاستعاذة بالله عز وجل. وأيضا لولا الله ثم فلان، يقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان، لأن الواو تقتضي الجمع والمساواة بين الاثنين وبين الخالق والمخلوق، وهذا لا يجوز، وهو من التنديد في الألفاظ ومما يدخل في الشرك الأصغر. فالواجب على المسلم أن ينزل المخلوق منزلته، وألا يجعل المخلوق في منزلة الخالق سبحانه وتعالى، فلا يقول لولا الله وفلان، بل يقول لولا الله ثم فلان. وعلى ذلك كل الألفاظ التي تأتي بما له تعلق، يعني ما يتعلق الأول بالثاني، فيجعل فيها ثم.
نعم.
كما سبق ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم فلان، ونحو ذلك مما يجب أن يكون المخلوق متأخر فيه عن الخالق.
نعم.
وأن يقدم الرب سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور، ويجعل المخلوق بثم إن أراد أن يذكر المخلوق، وإن اقتصر على الخالق سبحانه وتعالى فهذا أكمل. نعم.
إذن شيخ، الخطأ ليس في لفظ أو حرف الواو فقط، وإنما يأتي على أحرف كثيرة، لولا الله أو فلان، لولا الله وفعل فلان، أو شيء من هذا، يعني ليس مقصورا على حرف الواو. قد يظن الناس أنه مقصورا على حرف الواو فقط.
هو التشريك بحرف الواو، يعني هذا هو الظاهر، أنه يكون التشريك بحرف الواو وينجى منها إذا ذكر ثم. طبعا هذه يذكر ثم إذا كان مما يجوز للمخلوق أن يفعله، مثلا الاستعاذة، يقول أنا عائد بالله ثم بك، هذا يجوز، يعني يجوز أن تستعيذ بالمخلوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعاذ بالله فأعيذوه، فالمخلوق قد يعيد. لكن في أشياء لا تجوز إلا لله، فلا يجوز أن تذكر فيها ثم. فلا يجوز أن تقول مثلا أنا تائب لله ثم إليك، أو أنا مصلي لله ثم لك، أو أنا كما سبق معنا متوكل على الله ثم عليك، أو أنا يعني
هذا معتمد على الله ثم مثلا،
ما في الأشياء العبادية التي لا تجوز إلا لله. نعم. سبحانه وتعالى، فلا يذكر معها المخلوق لا بالواو ولا بثم. أما الأشياء التي يمكن أن تكون من المخلوق،
فعل المخلوق،
فإنها تذكر بحرف ثم إذا أراد أن يذكرها الشخص، يذكرها للمخلوق، لكن لا يذكرها بالواو، لا يقال أنا مستعيذ بالله وبك، أو أنا في وجه الله ووجهك، أو مثل ما يقول بعض الناس أنا داخل على الله وعليك، أو أنا نحو ذلك، لكن يأتي بثم، يأتي بثم أنا مثلا مستعيذ بالله ثم بك، ونحو ذلك من من هذه التي تقتضي تأخر المخلوق عن الخالق سبحانه وتعالى.
نعم. نعم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند صحيح.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان منزلة التوحيد، وأن الشخص المعظم لله عز وجل يقتنع بالحلف بالله، وأن عدم الاقتناع بالحلف بالله هذا مخل بتوحيده، لأنه هذا في الحقيقة يخل بتعظيمه للباري عز وجل، إذ لو كان يعظم الرحمن لا اقتنع بالحلف به، اقتنع بالحلف بهذا المعظم وقبل الحلف ما دام أن هذا الشخص علقه بالله أو حلف بالله. فمن في الحديث هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولا لا تحلفوا بآبائكم، هذا فيه نهي عن الحلف بالآباء، لأنهم كانوا يكثرون الحلف بآبائهم، وهذا نهي عن الحلف بالآباء وبغيرهم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما في الحديث الآخر. قال: لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق. هنا وجه الكلام أولا للحالف. الحالف يجب أن يصدق، لا يجوز للإنسان أن يكذب لا بالحلف ولا بغيره، لأن الكذب من صفات المنافقين، ولأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. فكيف إذا كان الكذب مقرونا بالحلف؟ هذا لا شك أنه أعظم، هذا يسمى اليمين الغموس، واليمين الغموس سميت بهذا لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم والعياذ بالله. ولذلك لا تكفر، أعظم من أن تكفر، ليست كسائر الأيمان. الأيمان التي يريد الشخص نفثها فإنه يكفرها، لكن اليمين الغموس لا تكفر، لأنها أعظم من أن تكفر، لأن اليمين الغموس هو أن يحلف على شيء ماضي وهو يعلم أنه كاذب. فيقول: والله ما فعلت كذا وهو قد فعل، أو والله إني فعلت كذا وهو لم يفعل. فلهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في الأول إلى الحالف، قال: من حلف بالله فليصدق، يعني هذا من تعظيم الله، ولأن الذي يحلف بالله كاذبا هذا كأنه يستهزئ بالله سبحانه وتعالى، أو ويجعل الله عز وجل يعني غطاء لكذبه والعياذ بالله. ثم وجه للمحلوف له: ومن حلف له بالله فليرضى. أنت إذا كان بينك وبين شخص شيء أو حلف لك بالله سبحانه وتعالى فيجب عليك أن ترضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فهنا تهديد وبيان للوعيد الشديد لمن حلف له بالله ثم لم يرضى. قد يأتيك شخص ويقول: والله ما فعلت كذا، فيجب أن ترضى تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما للمحلوف به. من حلف لا ومن لم يرضى فليس من الله في شيء، وخاصة إذا يعني جاء إنسان يعتذر أو نحو ذلك فحلف، يجب عليك أن ترضى تعظيما لله سبحانه وتعالى. وهذا من التوحيد، من التوحيد ومن العقيدة السليمة ومن الإيمان القوي، أن ترضى بهذا الحلف تعظيما لله عز وجل. أما إذا لم يرضى الشخص فهذا دليل على ضعف إيمانه وضعف توحيده. وهنا يمكن أن يعني أيضا نتطرق إلى يعني هل يجب على الشخص أن يرضى بكل حلف من أي شخص؟ يعني فأي شخص حلف له بالله يرضى مطلقا، وإذا لم يرضى فإنه آثم، أو هناك تفصيل؟ قال العلماء هنا تفصيل، فإن الأصل في الشخص أن يرضى، وإذا لم يرضى فإنه آثم. وهناك شيء يتعين عليه فيها الرضا، مثل إذا توجهت إليه اليمين من ناحية الشرعية، اليمين على من أنكر، إذا لم يكن عنده يعني نعم البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فإذا لم يكن عنده بينة فتوجهت اليمين عليه فيجب أن يرضى بها ويقول: لا أرضى. هذا شرعا يجب أن يرضى به، لأن هذا حكم شرعي. أما في أحوال الناس العادية فهنا يجب أن يرضى باليمين، إلا في حالة إذا كان الحالف معروف عنه الاستخفاف بالحلف. استخفاف بالحلف بالله سبحانه وتعالى، أو أنه يكذب ولا يبالي، ومعروف عنه أنه يكذب في الحلف ويستخف بالحلف بالله سبحانه وتعالى، فهنا لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يقبل هذا الحلف، لا لأنه لم يعظم المحلوف به وهو الله سبحانه وتعالى، بل لأنه يعلم أن هذا الحالف يعني قليل الدين وضعيف الإيمان ولا يبالي أن يكذب، ولا سيما إذا كان كافرا كما يعني ورد في الحديث أنه قال اليهود تقسم عليكم 50 يمينا، فقالوا أنهم يكذبون. فالذي لا يتورع عن الكذب لا يلزمك أن تقبل يمينه. أما إذا كان الشخص لا تعرف عنه الكذب فيجب عليك أن تقبل هذا اليمين تعظيما لله سبحانه وتعالى.
طيب شيخ، مسألة بسيطة، يعني توجيه اليمين في الأحكام والحقوق وغيرها شيء يعني أمر شرعي، لكن ما حكم توجيهها في الأشياء العادية؟ يعني هل فعلت كذا فقال لا قال أحلف أو شيء من هذا، هل يشرع توجيهها يا شيخ؟
هذا إن شاء الله سيرد علينا في باب، وهو تعظيم يعني الحلف بالله، وأنه لا يجوز الإنسان أن يكثم الحلف بالله.
نعم
شيخ. ولا يحلف بالله إلا بمعظم شيء. نعم. يستحق الحلف، لا أن يحلف بالله في أي شيء. نعم. إذا كان السلف يضربون أولادهم على اليمين حتى لا يتعودوا أن يحلفون في كل شيء.
جميل. بارك الله فيكم شيخ سليمان، أستاذكم التوقف مع فاصل ثم نعود إليكم أيها الأحبة الكرام، نتوقف مع فاصل قصير نعود بعده إلى كتاب التوحيد، فابقوا معنا.
ونحن في عالم تلاطمت أمواجه، فعلى ضفاف خليجنا ملتقى.
وأن يرفع الهوى أو الاجتهاد.
الملتقى الأول لمديري المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمملكة العربية السعودية تحت شعار المكاتب التعاونية بين الواقع والمأمول. الملتقيات الدعوية يأتيكم يوم الخميس الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية.
اهلا وسهلا بكم ايها الاحبه المشاهدون مره اخرى في الاكاديميه العلميه، نرحب كذلك بالشيخ سليمان، فحياكم الله شيخ سليمان.
حياكم الله، بارك الله.
الشيخ الكريم، ذكرتم الالفاظ وحكم بعضها، بعض الاخوه ارسل الي بعض الالفاظ الشيخ المشتهره على ألسن الناس، منها قولهم شورك وهدايه الله، يعني باللفظ العام يا شيخ، هل لهذا وجه شرعي؟
نعم، هذا يعني يدخل في المساواه.
نعم شيخ،
كأنه يعني جعل الشور أو إشارة هذا الشخص.
نعم.
مساوية لهداية الله، وأنه يجمع بينهما ثم يفعل الأمر، فهذا مما يمنع منه لأن فيه تسوية وتنديد.
كذلك الشيخ، بالنسبة لبارك الله فيه الإيمان التي يعني يشرك فيها مع الله جل وعلا، هل تنعقد أو يؤخذ بها أم هي باطلة؟
كيف
الأيمة مثلا لو حلف بغير الله أو حلف بالله وشخص آخر، هل تنعقد تلك اليمين؟
العلماء يقولون اليمين لا تنعقد إلا بالله أو بأسمائه وصفاته.
نعم.
أما من يحلف بغير الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته فإن يمينه غير منعقدة.
نعم شيخ.
كما أنها غير جائزة وهي من الشرك.
جميل شيخ. نعم. بارك الله فيكم. نعود إلى درسنا صاحب الفضيلة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.
هذا الباب يشبه ما سبق، وفيه النهي عن قول ما شاء الله وشئت، لأن هذا فيه تسوية بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق. وذكر هنا حديث قتيلة الجهنية، وفي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. سبحان الله، يعني انظر كيف يعني أتى هذا الانتقاد من يهودي. فاليهود ينتقدون الشرك الأصغر على المسلمين ويقعون في الشرك الأكبر، وهذا يدل دليل أن أهل الأهواء قد يعلمون الحق ولكنهم لا يتبعونه. فهم عرفوا، إذا كان الواحد صاحب هوى يعرف الصواب من الخطأ، لكن ليس الشأن في المعرفة وإنما الشأن في الاتباع والعمل. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، أن يقول ما شاء الله ثم شئت. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هذا اليهودي قوله، وهذا فيه دليل على أن الحق يقبل بمن أتى به، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا. إذا قال إنسان حق قبلناه، فالحق يقبل ممن قاله أيا كان، والباطل يرد ممن قاله أيا كان. فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من قبول قول هذا اليهودي، لأن قوله حق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الشيطان الذي في قصة مع أبي هريرة رضي الله عنه، لما في قصته الطويلة المشهورة، وذكر له آية الكرسي وقال إنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، يعني إذا أوى إلى فراشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب، فصدقك في هذه القولة، فمن قال لنا قولا حقا قبلناه ممن جاء به، لا نرد الحق لأن لا نحب من جاء به، وإنما نقبل الحق ممن جاء به. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه المسلمين بعد ذلك إلى أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وفي هذا الحديث فيه نهي عن هذين اللفظين، رب والكعبة، لأن في هذا حلف بغير الله، قسم بغير الله، وهذا لا يجوز. فمن أراد أن يحلف فليحلف بالله، لا يحلف بالكعبة بل يحلف برب الكعبة، يقول ورب الكعبة أو الله أو الرحمن أو نحو ذلك من أسماء الله وصفاته، لأن الحلف بالكعبة من الشرك الأصغر. ولا يقول ما شاء الله وشئت، وإنما يقول ما شاء الله ثم شئت. نعم.
قال وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
نعم، هذا الحديث الذي رواه النسائي وابن ماجه في سند حسن، فيه أن هذا الرجل عظم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئت، تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه هذا وقال أجعلتني لله ندا، يعني مثيلا أو معادلا لله سبحانه وتعالى، كيف تقول ما شاء الله وشئت، كيف تجمع بين مشيئتي ومشيئة الله عز وجل. ثم وجهه إلى أن يقول قل بل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. في الحديث السابق ماذا قال؟ ما شاء الله ثم شئت، هنا قال ما شاء الله وحده. إذن عندنا بالنسبة للمشيئة، مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، ثلاث حالات أو ثلاث درجات. أن يقول القائل ما شاء الله وشئت، فهذا شرك أصغر لا يجوز، لأن يعني فيه تسوية بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق. الدرجة الثانية أو حالة الثانية أن يقول ما شاء الله ثم شئت، وهذا جائز، لأن يعني فيه تأخير لمشيئة المخلوق عن مشيئة الخالق سبحانه وتعالى. والحالة الثالثة أن يقول ما شاء الله وحده، هذه أكمل، هذه أكمل. وهنا في هذا الحديث وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إلى الأكمل، أن يقول ما شاء الله وحده. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء